وهذه مناسبة يا إخوان إرادة في كتاب التوحيد، أن المشركين إنما وقعوا في الشرك بسبب تعلقهم بأذيال الشفاعة. فالمشركون إنما عبدوا آلهتهم لماذا؟ لماذا يا مهند؟ هل لأنها تملك الضر والنفع؟ لا، هم يقرون بأنها لا تملك ضر ولا نفع ولا تخلق ولا ترزق ولا مقرون بكل هذا كما هو صريح الآيات في كتاب الله عز وجل، ولكن تعلقهم أو تعظيمهم وعبادتهم لها بسبب اعتقادهم أنها ماذا؟ واسطة أو تشفع لهم عند الله عز وجل. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدناهم نرجو منهم نفعا أو ضرا وإنما ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يتوسطون لنا ويشفعون لنا عند الله عز وجل. فعظم المخلوقين بزعم أنهم ينفعونهم ويتوسطون لهم عند الله عز وجل. هذا حال كل من تعلق بمخلوق وطلب منه الشفاعة في الدنيا وهو ميت أو غائب حتى لو كان حاضر، حتى الذين يتعلقون بالمقبورين وبالموتى إنما يتعلقون بهم يعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهم يقولون: لا، نحن لا نريد الشفاعة منهم، ولكن عملنا هذا توسل، أي توسل بهم بس، وليس هذا بتوسل لا لغة ولا عرفا، وليس توسل بذواتهم ولا توسل بجاههم ولا توسل، والتوسل كما تعرفون منه ما هو مشروع وأعظمه ما هو قبل العمل الصالح، التوسل بأسماء الله عز وجل. والدليل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها دعاء سؤال ودعاء عبادة أيضا. ومن التوسل المشروع التوسل الإيمان كما في الآيات: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عنهم الغار وما أشبه. أما التوسل بالجاه وشبهه فقد نهى عنه السلف رحمه الله تعالى، والأبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي أن يسأل الله عز وجل إلا به، لا يسأل بجاه أحد ولا بحق أحد ولا. وكذا التوسل بالذوات وكثير على الألسنة. حرمه سلف لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى دعائهم من دون الله عز وجل. هذا الذي حصل، لما تساهل أناس بالتوسل بالذوات أدى الأمر إلى أن لا يتوسلوا بذواتهم وإنما يدعونهم من دون الله عز وجل هكذا صريحا، يا فلان اغفر لي، يا فلان أجب دعائي. وما أشبه ذلك من التعلقات التي تسمع من كثير من الناس. لذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين خطورة هذا الاعتقاد، واعتقاد أن الموتى والغياب يشفعون عند الله عز وجل، والذين يتعلقون بالموتى ويطلبون منهم الشفاعة ما وقفوا عند هذا الحد يا إخوان كما ذكر، بل انتهى الأمر بهم إلى أن يدعوهم ويعظموهم ويخافون منهم ويرجوهم ويعتمدون ويتوكل، كل ما هو لله صار لهؤلاء بحجة أنه لا يشفى إلا إذا حصل منكم أتذل له، فوقعوا عياذا بالله بتذلل للبشر وتعظيمهم تعظيما يصل إلى درجة العبادة. والعبادة ما هي يا إخوان؟ من ربنا تعرفها؟ التذلل لله محبة وإيش؟ محبة وتعظيم. فأحبوهم محبة الذل، ليست محبة طبيعية ولا محبة مؤانسة وما أشبه ذلك من أنواع المحب الجائزة، لا، لكن محبة فيها خضوع، فيها تذلل، فيها تعلق، فيها رجاء، هذه حقيقة العبادة. لهذا عقد المؤلف هذا الباب يحذر وهو ينظر إلى واقع الناس، واقع كثير من الناس ممن يتعلقون بالقبور ويعظمونها ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما هو جار على ألسنتهم كثيرا، والله المستعان.